بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 97 بعد 100 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله، ولا زلنا في شرح كتاب المغازي من هذا المختصر، ومع الجزء 10 من أجزاء شرح كتاب المغازي من مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله. وحديثنا اليوم لا زال حول غزوة خيبر، تحت باب غزوة خيبر. وشرحنا في الدرس السابق 6 أحاديث، أول 6 أحاديث من أحاديث هذا الباب، باب غزوة خيبر. ونبدأ درسنا اليوم من الحديث 7 تحت هذا الباب، باب غزوة خيبر، في كتاب المغازي من كتاب مختصر البخاري للحافظ الزبيدي. قال البخاري رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يبنى عليه بصفية. في إحدى الروايات أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة بعد عودته صلى الله عليه وسلم من غزوة خيبر ومحاصرته لحصونها واستسلام اليهود، وعمل بحكم الله عز وجل فيهم، وأخذ سبايا والصغار، فكانت صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها من ضمن السبايا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت من إحدى السبايا عنده، فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريق عودته إلى المدينة، ثم تزوجها صلى الله عليه وسلم إكراما لها لأنها ابنة سيد يهودي خيبر في ذاك الوقت، حيي بن أخطب. قال أنس هنا: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يبنى عليه بصفية، تزوجها في الطريق صلى الله عليه وسلم. قال: فدعوت المسلمين إلى وليمته. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أنس أن يدعو المسلمين في الذين شاركوا في هذه الغزوة إلى وليمة زواجه بصفية في طريقه. قال: وما كان فيها من خبز ولا لحم، يقول أنس هذه الوليمة، وما كان فيها إلا أن أمر بلالا، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا بالأنطاع فبسطت، فألقي علينا التمر والأقط والسمن، فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه؟ قالوا: إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب، ومد الحجاب حجبها. إذن هي أعتقها صلى الله عليه وسلم ثم تزوجها وهي حرة رضي الله عنها. هنا قال أنس: دعوت المسلمين إلى وليمته وما كان فيها من خبز ولحم، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع، أمر بلالا بالأنطاع. الأنطاع جمع نطع، وهو بساط من الجلد، كثيرا ما كان يقتل فوقه المحكوم عليه بالقتل، هذا النطع بساط من الجلد. فأمر بلالا بالأنطاع أن تبسط الأنطاع هذه البسط من الجلد، أن تبسط لوليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم من زواجه من صفية، فبسطت قال أنس، فألقي عليها التمر والأقط والسمن. فقال المسلمون يعني هل هي إحدى أمهات المؤمنين يعني الحرائر أو ما ملكت يمينه؟ قالوا إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. لا يتساءلون. فلما ارتحل صلى الله عليه وسلم وطأ لها، وطأ يعني أصلح لها ما تحتها للركوب خلفه، للركوب خلفه على ناقته صلى الله عليه وسلم، ومد الحجاب، فعلم الصحابة أنها زوجته، أنها إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنها. هذا ما حصل في ما الأحداث التي بعد غزوة بدر أثناء عودتهم من غزوة بدر إلى المدينة. الحديث الذي بعده قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل الحمر الإنسية. إذن نهى عن أمرين صلى الله عليه وسلم. وجاءت بعض الأحاديث أيضا بالنسبة للنهي عن متعة النساء، أجازها النبي صلى الله عليه وسلم في البداية لحاجة المسلمين إلى ذلك، ثم في غزوة خيبر بعد عودتهم من غزوة خيبر قال علي نهى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر. وأقوال العلماء والروايات المتعددة ذكرها وجمعها الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في فتح الباري، وجمع من أقوال العلماء والروايات المتعددة 6 مواطن لتحريم نكاح المتعة، وهي غزوة خيبر وعمرة القضاء وفتح مكة وغزوة أوطاس وغزوة تبوك وحجة الوداع، وعند بعض أهل التاريخ أيضا غزوة حنين. قال الحافظ النووي رحمه الله الصواب أن تحريمها وإباحتها وقعا مرتين، فكانت مباحة يعني نكاح المتعة كانت مباحة قبل خيبر ثم حرمت فيها، ثم أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس، ثم حرمت تحريما مؤبدا. هذا قول حافظ النووي، نقله الحافظ ابن حجر في فتح الباري في مجلد 9 145. إذن أمران قد حرما في غزوة خيبر، متعة النساء يعني هذا الزواج المؤقت يحدد له أيام ومهر ثم يطلقها بعد ذلك كما يفعل بعض أهل السنة في أيامنا، هذا محرم منسوخ بهذا الحديث وغيره من الحديث. هذا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ويرويه البخاري وغيره، حديث صحيح، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء حرمها يوم خيبر، وعن أكل الحمر الإنسية، لأن الحمر جمع حمار، وهذه الحمر نوعان، حمر إنسية التي يركبها الناس ويحملون عليها الأثقال والأشياء، هذه حمر إنسية، وهناك الحمر الوحشية التي تعيش في البراري. الحمر الوحشية حلال أكلها لم تحرم إلى يومنا هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أكلوا من لحوم الحمر الوحشية. أما الحمر الإنسية فكانت قبل ذلك، قبل غزوة خيبر، يجوز أكلها، وحرم أكل الحمر الإنسية في غزوة خيبر، في غزوة خيبر كما دل عليه هذا الحديث.
الحديث الذي بعده أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما، يعني الذي يركب الفرس في الغزوة له سهمان من الغنائم، والذي يمشي على رجله له سهم واحد، له سهم واحد. وهذا من عدل الإسلام، وهذا من عدل الإسلام، الذي يركب على الفرس يستطيع أن يثخن في العدو ويفعل الأفاعيل الغالب، هذا هو المعروف والمعلوم. وهذا حصل في هذه الغزوة. قال نافع أحد رواة هذا الحديث قال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم واحد. وقال أبو حنيفة: لا يسهم للفارس إلا سهم واحد، ولفرسه سهم. في خلاف، فهل المراد هنا قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما، يعني ثلاثة أسهم لمن يركب الفرس، أم هما سهمان، سهم للفرس وسهم للراكب؟ في خلاف بين السلف، لا أحتاج إلى التفصيل في هذا الخلاف. الحديث الذي بعده قال عن أبي موسى رضي الله عنه قال: بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه، أنا وأخوان لي، أنا أصغرهم، أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم، في 53 من قومي، فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، فوافقنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فقمنا معه حتى قدمنا جميعا، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، وكان أناس من الناس يقولون لنا، يعني لأهل السفينة، سبقناكم بالهجرة. ودخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة، وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر، فدخل عمر رضي الله عنه على حفصة وأسماء عندها، فقال عمر حين رأى أسماء من هذه، قالت أسماء بنت عميس، قال عمر: الحبشية هذه؟ البحرية هذه؟ قالت أسماء: نعم. قال: سبقناكم بالهجرة، فنحن حق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. فغضبت وقالت: كلا، والله كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في دار أوفى أرض البعداء البغضاء بالحبشة، وذلك في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ونحن كنا نؤذى ونخاف، وسأذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأسأله. هكذا هي تقول. قال: والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا نبي الله، إن عمر قال كذا وكذا. قال: فما قلت له؟ قالت: قلت له كذا وكذا. قال: ليس بحق بي منكم وله لأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان، هجرتان. والحديث له تتمة أيضا في صحيح البخاري. قالت: فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتونني أرسالا يسألونني عن هذا الحديث، ما من الدنيا شيء هم به أفرحوا ولا أعظموا في أنفسكم مما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم. ما من الدنيا شيء هم به وأفرحوا ولا أعظموا في أنفسهم مما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قال لهم لكم هجرتان، أما الآخرون فهاجروا هجرة واحدة، هاجروا من مكة إلى المدينة، أنتم هاجرتم من مكة إلى الحبشة، وهاجرتم من الحبشة إلى المدينة، فأنتم أهل السفينة هجرتان لكم. هذا حديث طويل، وأيضا حصل بعد غزوة خيبر، وهنا يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه من قبيلة الأشعريين، قبيلة الأشعريين ليس من الأشاعرة، الأشاعرة هي فرقة خرجت في بداية القرن الثالث للهجرة بعد الصحابة والتابعين، وخالفت أهل السنة في بعض أصول الاعتقاد كصفات الله عز وجل وغيره وغيرها. فقال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خروجه، وقت خروجه، هجرته إلى المدينة، هذا معنى الكلام. بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي، أنا أصغرهم، أحدهما أبو بردة، أبو بردة وعامر بن قيس، والآخر أبو رهم، أبو رهم بن قيس أيضا، هما أخوان لأبي موسى، أبو موسى اسمه عبد الله بن قيس، وأخوه أبو بردة عامر بن قيس، وأخوه الثاني أبو رهم أيضا بن قيس هذا اسمه، إخوة ثلاثة. قال في 53 من قومي، أيضا معهم 53 من قبيلة الأشعريين، خرجوا مهاجرين من اليمن إلى المدينة بعد أن علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة، هم أيضا هاجروا من اليمن إلى المدينة للحاق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجوا من اليمن قال فركبنا سفينة، هذا سفينة في البحر الأحمر من اليمن إلى مكة إلى المدينة، قال ركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، أخذتهم للجهة الأخرى من شاطئ البحر الأحمر جهة السودان وأثيوبيا، هذه تسمى الحبشة في ذاك الوقت وأريتريا. قال فوافقنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه هناك عند النجاشي في الحبشة، وقد أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم في مكة أن يهاجروا إلى الحبشة إلى النجاشي، فوجدوا هناك جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قبلهم، كان من ضمن المهاجرين الذين هربوا بدينهم من مكة إلى الحبشة في الهجرة الأولى، كذلك في الهجرة الثانية أيضا إلى الحبشة، ومنهم الصحابة وصحابيات أيضا. قال أبو موسى فأقمنا معه مع جعفر بن أبي طالب في الحبشة حتى قدمنا جميعا، هاجروا جميعا من الحبشة إلى المدينة. قال فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، يعني رجعوا من الهجرة بعد فتح خيبر بعد غزوة خيبر. قال وكان أناس من الناس يقولون لنا، البعض يتكلم، أنتم لم تحضروا معنا غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة الخندق، ما شاهدتم هذه المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، جئتم متأخرين، أنتم كنتم في الحبشة. قالت قال وكان أناس من الناس يقولون لنا، يقولون لأبي موسى الأشعري ومن معه ممن أتوا من الحبشة يعني لأهل السفينة، يقولون سبقناكم بالهجرة يعني هاجرنا قبلكم من مكة إلى المدينة، ومن ضمن ما يرويه عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري قال دخلت أسماء بنت عميس رضي الله عنها وهي ممن قدم معنا، كانت من ضمن مهاجرين إلى الحبشة، قال دخلت على حفصة في بيت أم المؤمنين حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة تزورها، وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر اسمها بنت عميس، فدخل عمر دخل على ابنته حفصة وأسماء عندها، أسماء بنت عميس عند حفصة، فقال عمر حين رأى أسماء من هذه؟ قالت أسماء بنت عميس، قال عمر الحبشية هذه يعني التي جاءت من الحبشة، البحرية هذه يعني التي جاءت في السفينة عن طريق البحر، قالت أسماء نعم، قال عمر سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم، فغضبت وقالت كلا والله كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في دار أوفى أرض البعداء البغضاء بالحبشة، وذلك في الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيم الله هذا نوع من القسم، وأيم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول ونحن كنا نؤذى ونخاف وسأذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأسأله كذا، قالت والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه، كل ما ذكرته لك وأنت قلته لي سأذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا أزيد عليه ولا أكذب ولا أزيغ. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى بيته قالت يا نبي الله إن عمر قال كذا وكذا، قال فما قلت له؟ قالت قلت له كذا وكذا، قال صلى الله عليه وسلم ليس بأحق بي منكم، ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان، يعني إلى النجاشي هجرة وإليه صلى الله عليه وسلم في المدينة هجرة ثانية عند ابن سعد في طبقاته بإسناد صحيح، يقول الحافظ ابن حجر عن الشعبي قال قالت أسماء يا رسول الله إن رجالا يفتخرون علينا ويزعمون أننا لسنا من المهاجرين الأولين، فقال بل لكم هجرتان، هاجرتم إلى أرض الحبشة ثم هاجرتم بعد ذلك، قال الحافظ وظاهره تفضيلهم على غيرهم من المهاجرين، لكن لا يلزم منه تفضيلهم على الإطلاق بل من الحيثية المذكورة، قالت أسماء فلقد رأيت أبا موسى الأشعري وأصحاب السفينة يعني بعد ذلك يأتوني أرسالا وفود يأتونها يسألونها أفواجا ناسا بعد ناس يسألوني عن هذا الحديث، ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث وما فيه حصل بعد غزوة خيبر، ولذلك أتى به البخاري رحمه الله هنا بعد أو تحت باب غزوة خيبر. الحديث الذي بعدها أيضا قال وعنه رضي الله عنه يعني عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار. ومنهم حكيم إذا لقي الخيل أو قال العدو قال لهم: إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم أن تنظروهم. هذا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لا أعرف أصوات رفقة الأشعريين، يعني جماعة مترافقين يعرف أن هؤلاء الرفقة من الأشعريين، قال: بالقرآن حين يدخلون الليل، حين يدخلون منازلهم بالليل، إذا خرجوا إلى المسجد أو لشغل ما ثم رجعوا يعرفهم. قال: وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار. ومنهم حكيم، حكيم يعني صفة لرجل منهم من الأشعريين، كما قاله أبو علي الصدفي رحمه الله، أو هنا حكيم علم على رجل من الأشعريين كما قال أيضا غيره من العلماء. إذا لقي الخيل أو قال العدو، وإن كنت لا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار. ومنهم حكيم إذا لقي الخيل، ومنهم حكيم إذا لقي الخيل أو قال العدو قال لهم: إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم، أن تنظروهم. قال لهم: إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم، يعني من الانتظار، أي إنه لفرط شجاعته كان لا يفر من العدو بل يواجههم هذا الحكيم، ويقول لهم: إذا أردت الانصراف مثلا انتظروا الفرسان حتى يأتوكم، ليبعثهم على القتال. هذا بالنسبة إلى قوله العدو. أما بالنسبة إلى الخيل فيحتمل أن يريد بها خيل المسلمين، ويشير بذلك إلى أن أصحابه كانوا رجالة يعني على أرجلهم يمشون، فكان يأمر الفرسان أن ينتظروهم ليسيروا إلى العدو جميعا. قال الحافظ في الفتح: هذا أشبه بالصواب، هذا معنى الحديث. وقال ابن التين معنى كلامه: إن أصحابه يحبون القتال في سبيل الله ولا يبالون بما يصيبهم. هذا الشرح لقول هذا الحكيم: منهم حكيم إذا لقي الخيل أو العدو قال لهم: إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم. فاختلف العلماء في الشرح كما شار الحافظ، فمنهم من قال معنى كلامه: انتظروا الفرسان حتى يأتوكم، يقول العدو ليبعث أصحابه على القتال، هذا بالنسبة إذا للعدو. ومنهم حكيم إذا لقي الخيل، يعني لقي الخيل يحتمل، قال الحافظ بن حجر، يحتمل أن يريد بها خيل المسلمين، ويشير بذلك لأن أصحابه كانوا رجالة، فكان يأمر الفرسان أن ينتظروهم ليسيروا إلى العدو جميعا. يقول لأصحاب الخيل الذين يركبون الفرس: انتظروا من يمشي على رجله، لا تسرعوا، انتظروهم ليسيروا معكم جميعا إلى العدو. قال الحافظ: هذا أشبه بالصواب، هذا القول الأرجح، معنى الكلام، معنى كلامه رضي الله عنه هذا هو. قال بعد ذلك أيضا الحديث الذي بعده أيضا، قال: وعنه رضي الله عنه أيضا، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن افتتح خيبر فقسم لنا، ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا، ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا. هذا حديث أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم، أم يعني مع جعفر بن أبي طالب وأصحابه، قدموا من الحبشة في هجرتهم من الحبشة إلى المدينة. متى قدموا؟ قال بعد أن افتتح خيبر، بعد غزوة خيبر. فقسم لنا، يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم لجماعة أبي موسى الأشعري نصيبا من الغنائم مع المجاهدين، مع المجاهدين. وجعفر أيضا ومن معه قسم لهم، أعطاهم أي أعطاهم أيضا من الغنائم. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. و أيضا هذا الذي حصل أيضا بعد غزوة خيبر، قال ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا. هذا استثناء منه صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المهاجرين الذين هاجروا هجرتين، الهجرة الأولى من مكة إلى الحبشة، والهجرة الثانية من الحبشة إلى المدينة. جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه، وغيرهم من الصحابة أعطاهم أيضا من غنيمة خيبر. هم ليسوا لم يجاهدوا في هذه الغزوة، لكن هذا استثناء منه صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء كانوا من المحتاجين، لأنهم تركوا بيوتهم وأموالهم في مكة وهاجروا في سبيل الله إلى الحبشة. الحديث الأخير في درسنا اليوم هو أيضا قال البخاري باب عمرة القضاء. أيضا عمرة القضاء هذه بعد هذا الوقت. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وبنى بها وهو حلال، وماتت بسرف، سرف مكان على بعد 6 أميال من مكة. تزوج به رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث، وأيضا في هذا المكان توفيت بعد سنوات طويلة رضي الله عنها. هذا أيضا شيء من ما يتعلق بهذه الغزوات، وأن هذه عمرة القضاء حصلت بعد السنة الثانية بعد صلح الحديبية، عندما كان من بنود أيضا هذا الصلح مع قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم معه يعودون في السنة القادمة لأداء العمرة، هي عمرة القضاء. فابن عباس رضي الله عنه يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث. ميمونة هي خالة عبد الله بن عباس رضي الله عنه. قال تزوجها وهو محرم، وبنى بها وهو حلال. تزوجها وهو محرم وبنى بها وهو حلال، وماتت بسرف. أيضا هذا حصل في غزوة أو في عمرة القضاء، في عمرة القضاء. بذلك نكتفي في درسنا اليوم، شرحنا على أن يكون درس القادم في أول باب غزوة مؤتة من أرض الشام لدرسنا القادم إن شاء الله عز وجل. نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأله عز وجل أن يوفق أولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.